والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. قد تبين مما تقدم أن المهم في بحث دوران الأمر بين المحذورين هو جريان حكم العقل بالتخيير في مقام العمل، بمعنى أنه أن لا يكون هنالك مانع للفعل أو الترك، سواء كان الحكمين المحتملين تعبديين أو توصليين، أو كان أحدهما المعين تعبدي والآخر توصلي، أو كان أحدهما الغير المعين تعبدي. فإنه في جميع هذه الصور يحكم العقل بالتخيير في مقام العمل بين المحذورين، فيقول للمكلف أنت مخير بين الفعل وبين الترك، وأنه لا مانع من الفعل ولا مانع من الترك. نعم، إذا كان كلا من الفعل أو الترك لا يؤتى به إلا بقصد القربة فأنت مخير على هذا النحو، أو كانا توصليين فأنت مخير بين أن تأتي بهما لا بقصد القربة أو تأتي بهما بقصد القربة، إذ لا مانع من الإتيان بالفعل التوصلي بقصد القربة ولا محذور في ذلك. إذن المهم المنظور إليه في دوران الأمر بين محذورين هو في الحقيقة التخيير العقلي، هذا الذي ذكره المصنف ردا على شيخنا الأنصاري رضوان الله تعالى عليه. لكن أنه ما تقدم من التخيير العقلي بين الجاري في كل الموارد، هذا المصنف يقول ليس مطلقا يجري التخيير العقلي، بل إنما يجري فيما إذا كان المحتملين غير معلوم الأهمية أحدهما أو محتمل الأهمية، أما إذا كان أحدهما معلوم الأهمية أو كان محتمل الأهمية فيندرج مورد دوران الأمر بين محذورين في مسألة دوران الأمر بين التعيين والتخيير، فحينئذ لا بد من اندراجه في هذا المورد فيتعين ذو المزية وذو الأهمية مع علمان أو احتمالان بالنسبة إلى الآخر. فحكم العقل بالتخيير بين الفعل والترك مشروط بعدم العلم بأهمية أحدهما أو كون أحد الاحتمالين من الوجوب والحرمة محتمل الأهمية. أما إذا كان أحدهما معلوم الأهمية أو كان أحدهما محتمل الأهمية فحينئذ لا يجري حكم العقل بالتخيير. ولتوضيح ذلك نقول ما طرحه المصنف يقع في مقامين. المقام الأول هو المقام وهو يكون بحثا كبرويا. ما شاء الله، حلوة أعمالك شيخنا. ها خو البحث الكبروي هو عدم استقلال العقل، عدم استقلال العقل وحكمه بالتخيير بين الاحتمالين فيما إذا كان أحدهما محتمل الأهمية، فضلا عما إذا كان أحدهما معلوم الأهمية. لماذا؟ نقول لأنه إذا كان أحدهما معلوم الأهمية من الوجوب أو الحرمة، أو كان أحدهما محتمل الأهمية، يصبح المعلوم أو المحتمل ذو مزية على الآخر، فإذا كان صاحب مزية فلا يعقل أن يحكم العقل بالتخيير، وأن يجعل فاقد المزية في عرض صاحب المزية. أما في معلوم الأهمية فالأمر واضح، أما في محتمل الأهمية فالأمر أيضا كذلك، ولكن قد يكون فيه نوع خفاء، وذلك نقول أنه إذا كان أحد الاحتمالين من الوجوب والحرمة في دوران الأمر بين محذورين، محتمل الأهمية يندرج في مسألة دوران الأمر بين التعيين والتخيير، ومسألة دوران الأمر بين التعيين والتخيير بحسب اصطلاح القوم يقع في موردين: المورد الأول وهو دوران الأمر بين العام والخاص، فيقال أنه الخاص القدر المتيقن مما يتحقق به الامتثال، أو يقال أن الخاص هو مما يتحقق به الامتثال على كل تقدير. لماذا؟ لأن الأمر إن كان متعلقا بالعام فالإتيان بذلك الخاص يكون محققا لذلك العام قطعا باعتباره فردا له، فحينئذ يتحقق الامتثال. وإن كان متعلقا بالخاص، أي الأمر متعلقا بالخاص لا بالعام، أي أن يكون الخاص مطلوبا على سبيل التعيين وهو حصة خاصة من ذلك العام، فبامتثاله يتحقق الامتثال قطعا لأنه قد أتى بمتعلقه. فحينئذ نقول إذا أتينا بالعام لا نفرض أو لا نقطع بفراغ الذمة على كل تقدير، بل إنما هو على تقدير دون تقدير. إذا أتينا بالعام إنما يكون على تقدير دون تقدير، لا نقطع بفراغ الذمة، بخلاف ما إذا أتينا بالخاص فإنه بالنسبة إلى العام إذا كان متعلق الأمر هو العام صحيح، يقطع شنو يحصل لنا الفراغ، أو يحصل لنا سقوط التكليف من جهة الامتثال، ولكن إذا كان متعلقا بالخاص بعنوانه لا يحصل الامتثال بالإتيان بذلك العام. وهذا بخلاف الإتيان بالخاص فإنه يحصل القطع بالامتثال على كل تقدير، فإنه إن كان الأمر متعلقا بالعام فالخاص فرد له، وإن كان متعلقا بالخاص فقد أتينا به بخصوصه وعنوانه، فحينئذ يحصل لنا قطع بفراغ الذمة عن التكليف إذا أتينا بالخاص دون العام. هذا من موارد دوران الأمر بين التعيين والتخيير، هذا المورد الأول. المورد الثاني من موارد دوران الأمر بين التعيين والتخيير هو في الواجبين المتزاحمين. لا ريب ولا إشكال إذا كان أحد الواجبين أهم معلوم الأهمية فهو مقدم بنظر العقل من جهة تقديم ما هو الأهم على المهم، لكن وسعوا الدائرة، أي الأعلام وسعوا الدائرة إلى محتمل الأهمية، مو مقطوع الأهمية فقط، إلى محتمل الأهمية. فإذا كان أحد الواجبين محتمل الأهمية فكذلك يقدم على غير محتمل الأهمية، وذلك من جهة أنه إذا كان أحد الواجبين محتمل الأهمية فهما من حيث الوجوب متساويان، وإنما يكون لأحدهما مزية على الآخر، فالإتيان به إتيان بالواجب على كل تقدير، لأنه من حيث الجامع هو واجد له، ومن حيث المزية أيضا واجد له، فالإتيان بمحتمل الأهمية موجب للقطع بفراغ الذمة، بخلاف الإتيان بغير محتمل الأهمية، فهو لا يكون ماذا؟ لا يكون موجبا للقطع بالفراغ، من جهة أنه قد يكون الواجب هو محتمل الأهمية. فلذلك قالوا بأنه بنظر العقل أن محتمل الأهمية يصبح ذو مزية أو صاحب مزية على الآخر، ولا ريب ولا إشكال، لا يتساوى بنظر العقل صاحب المزية عن غير صاحب المزية، لا يجعلهما، بل هذا يكون من قبيل، لو قدم غير ذي المزية يكون من قبيل تقديم المرجوح على الراجح. فيقال في المقام: صحيح مسألتنا وهي دوران الأمر بين محذورين ليست من قبيل الواجبين المتزاحمين، لأنه على الفاضل ليس لدينا إلا إلزام واحد دار أمره بين الوجوب ماذا والحرمة، أما الواجبين المتزاحمين لا، هناك وجوبين أحدهما تعلق بهذا والآخر تعلق بذاك، ولكن لما ابتلى بهما المكلف لعدم قدرته على امتثالهما معا كإنقاذ النفس المحترمة والتصرف في مال الغير، فهذا يجب امتثاله وذاك يجب امتثاله، ولكن لما ابتلى بهما المكلف في زمان واحد وليست له إلا قدرة واحدة وهي القوة المنبثة في العضلات، فإما أن يفعل فحينئذ لا بد وأن يتصرف في مال الغير، وإما أن يترك فحينئذ يوجب غريق ذلك المؤمن، فلأجل ابتلائه وعدم إمكان امتثالهما معا نقول العقل يقول ها هنا عليك واجبين يجب امتثالهما، ولكن لعدم القدرة على كلا الفعلين فأنت مخير في صورة التساوي وفي صورة معلوم الأهمية أو محتمل الأهمية، فيقدم معلوم أو محتمل الأهمية على الآخر. أما في مقامنا ها هنا ليس عندي إلا شنو؟ إلزام واحد، نوع ذلك الإلزام المحتمل هو الوجوب أو الحرمة. فيقال أنه لو كان أحد الاحتمالين على فرض تقدير وجوده واقعا معلوم الأهمية أو محتمل الأهمية فهو مقدم ماذا؟ أما معلوم الأهمية فواضح، أما محتمل الأهمية فهو من جهة دخوله في مسألة دوران الأمر بين التعيين والتخيير. واضح؟ فالمتحصل من جميع ما ذكرناه نقول بالنسبة إلى الاحتمالين، أي احتمال الحكمين إما الوجوب أو الحرمة، إما أن لا يحتمل الترجيح في أحدهما أصلا، وإما أن نحتمل الترجيح في أحدهما لأهميته، ولكن على الثاني، إما أن نحتمل الأهمية في أحدهما لا على سبيل التعيين مردد بينهما، وإما أن نحتمل الأهمية في أحدهما معينا كأن يكون في الوجوب أو يكون في الحرمة، على تقدير وجودها مصلحة الواجب أهم من ماذا؟ صير أهم من مصلحة من مفسدة الحرمة، يحتمل هذا. فنقول على الفرضين الأولين وهو أن لا نحتمل الأهمية أو نحتملهما في أحدهما غير المعين، يحكم العقل يستقل العقل بالتخيير، وأما في الفرض الثالث وهو في محتمل الأهمية لا يحكم العقل بالتخيير، بل يقدم ما هو محتمل الأهمية لأنه صاحب مزية يدخل تحت مصداق دوران الأمر بين التعيين والتخيير. هذا هو المقام الأول. المقام الثاني وهو البحث الصغروي، وهو محتمل الأهمية، هذه الأهمية منشأها أي شيء؟ فنقول أن الأهمية بلحاظ أنه لما كانت الأحكام تابعة لمصالح ومفاسد في متعلقاتها، فحينئذ إنما يلحظ تلك الملاكات والمناطات لجعل تلك الأحكام، فالمنظور كل النظر إنما هو في قوة المحتمل، يعني شنو الملاك. فإن كان المحتمل أهم أو محتمل الأهمية قدم على الآخر، وإن كان الآخر أقوى احتمالا. ولذلك المتأخرين رضوان الله تعالى عليهم من الأعلام قالوا بوجود معادلة ثلاثية، وهي شنو؟ وهي أهمية المحتمل والاحتمال والمؤونة. فنقول أن المنظور أنه الأهمية بلحاظ المحتمل لا بلحاظ الاحتمال، فكلما كان المحتمل مهمان حتى لو ضعف احتماله يقدم على ما كان احتماله أقوى. أنا عندي نقول أنا أعلم بأصل الإلزام، هذا الإلزام إما وجوب وإما حربة، على تقدير كونه واجبان فمصلحته أهم من ماذا؟ من المفسدة على تقدير وجودها، فبلحاظ المحتمل أهم أو محتمل الأهمية، لكن طرف الآخر وهو الحرمة أشد ماذا؟ أشد احتمالا وإن كان أضعف محتملا. فلو دار الأمر بين شدة المحتمل وشدة ماذا؟ وضعف الاحتمال، أو شدة الاحتمال وأهم شنو؟ وشدة المحتمل، المقدم شدة المحتمل. يعني المنظور بمحتمل الأهمية بأنه يقدم ذو المزية بلحاظ المحتمل لا بلحاظ الاحتمال. فإذا كان الوجوب محتمله أهم ولكن الحرمة احتمالها أقوى، حينئذ من المقدم؟ أن أحسنتم، المقدم هو الوجوب، فلا بد أن يفعل. إذا كان المحتمل في جانب الحرمة أقوى من المحتمل في جانب الوجوب، ولكن احتمال الوجوب كان يكون مظنونا أقوى من احتمال الحرمة كان يكون موهوما، فيقدم محتمل الحرمة على ماذا؟ على محتمل الوجوب. لماذا؟ وإن كان الوجوب شنو احتماله أقوى، وذلك لأهمية محتمل هذا على، فلو كان موجودين في الخارج كان محتمل هذا أهم من محتمل هذا. مثلا لو دار الأمر بين إنقاذ النفس المحترمة مثلا وبين التصرف في مال الغير، لا ريب ولا إشكال، وكان التصرف في مال الغير احتماله أشد وأقوى، ولكن لما كان حفظ النفس المحترمة أهم محتملان فيقدم جانب الفعل على جانب ماذا؟ على جانب الترك. هذا الذي ذكره قدس سره، فيقول العبرة بقوة المحتمل لا بقوة الاحتمال. فما ذكرناه من تقديم محتمل الأهمية، محتمل الأهمية في جانب المحتمل لا في جانب ماذا؟ لا في جانب الاحتمال. واضح؟ جيد. ثم أن المصنف تعرض إلى القول الثاني، وهو القول أي القول الثاني في دوران الأمر منه يتبين، يعني مما تقدم سوف يتعرض إلى القول الثاني. يتبين أن القول الثاني الذي ذكروه في دوران الأمر بين محذورين هو تقديم أو هو الأخذ بأحدهما تعيينا، وهو ماذا؟ جانب الحرمة، وذلك على أساس أن دفع الدليل عليها أن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة، فلذلك يقدم جانب الحرمة على جانب الوجوب دائما. فلو دار الأمر بين الوجوب والحرمة فلا بد على المكلف ماذا؟ أن يترك ولا يفعل تقديما لجانب الحرمة على جانب الوجوب، وذلك على أساس أنه الأحكام لما كانت تابعة لمصالح ومفاسد في متعلقاتها، فدفع المفسدة في جانب الحرمة أولى من جلب المصلحة في جانب الوجوب، فعليه لا بد من أن يترك وأن لا يفعل، فحينئذ حكم العقل بالتخيير لا يأتي بعد على ذلك، لأن هذا هو القول الثاني. المصنف يقول هذا الكلام ليس بصحيح. لماذا؟ لأنه صحيح أن الأحكام الشرعية تابعة لمصالح ومفاسد في متعلقاتها المعبر عنها بالملاكات، ولكن لا يقال أنه الحرام ملاكه أقوى من ماذا؟ من الواجب، من باب أن دفع المفسدة أولى من جلب المفسد من جلب المصلحة، ليس الأمر صحيح. وإلا للزم على قولكم هذا أنه دائما يقدم الحرمة على الوجوب، حتى لو كانت الحرمة من الأمور البسيطة وكان الوجوب من الأمور من شنو؟ من أركان الدين كالصلاة، وهذا ما لا يلتزم بها أحد، واضح؟ فرب واجب أهم بنظر الشارع من الحرام، ففي معلوم الوجوب، في معلوم الوجوب في دوران الأمر بين الواجبين المتزاحمين، هذا معلوم الوجوب وذاك معلوم الحرمة، يقدم معلوم الوجوب على شنو؟ معلوم الحرمة، كإنقاذ النفس المحترمة على التصرف في مال الغير، وقد يقدم الحرمة على الوجوب كما في التصرف في مال الغير من جهتي والوجوب شنو؟ من جهتي وجوب استعمال الماء لأجل التوضؤ الذي هو واجب للصلاة، فيقدم جانب الحرمة على جانبه. ليس هنالك قاعدة كلية، بل لا بد من لحاظ تلك الملاكات، فما ذكرتموه من أنه تقدم دائما جانب الحرمة ليس على إطلاقه صحيح، بل لا بد من لحاظ تلك المصلحة وتلك المفسدة، فيلحظ أيهما أهم من الآخر فيقدم على الآخر. هذا في معلوم الوجوب والحرمة، فكذلك يأتي في محتمل الوجوب والحرمة، فقد يكون الواجب محتمل الوجوب أهم، وقد يكون محتمل الحرمة أهم، فليس القول الثاني تام في مسألة دوران الأمر بين محذورين. هذا تمام الكلام في مسألة أصالة التخيير، أو ما يعبر عنها بمسألة دوران الأمر بين محذورين. قال قدس سره: ولا يذهب عليك أن استقلال العقل بالتخيير بين الفعل والترك كما تقدم في جميع الموارد، إنما هو فيما لا يحتمل الترجيح في أحدهما المعين على سبيل التعيين، وإلا مع احتماله لا يبعد، بل شنو؟ يقطع باستقلال العقل بتعينه وتقدمه، سواء كان في جانب الوجوب أو في جانب الحرمة، كما هو الحال، لأنه يكون من مصادق ماذا؟ من مصادق دوران الأمر بين التخيير والتعيين في غير هذا المقام. وفي غير هذا المقام ذكرنا مقامين ذكرناهما، ولكن الترجيح هذا هو هذا خلص من البحث الكبراوي، أجل البحث الصغراوي. الترجيح على أي أساس؟ ترتيب، أحسنتم. على أساس في الحقيقة تقديم محتمل الأهمية على أساس الأهمية من جانب، من جانب الاحتمال لو جانب المحتمل، جانب المحتمل. قال ولكن الترجيح إنما يكون لشدة الطلب في أحدهما وزيادتي على الطلب في الآخر بما لا يجوز الإخلال بها في صورة المزاحمة، أي في صورة المزاحمة إذا كان معلومين ميقدم ذو شنو صاحب الملاك الأقوى كذلك في المقام، وجب الترجيح بها في هذا المقام، وكذا وجب الترجيح احتمال ذي المزية في صورة الدوران الأمر بين محذورين. وعليه لا وجه لترجيح احتمال الحرمة مطلقا لأجل ما ذكر من أن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة، ضرورة أنه رب واجب معلوم يكون مقدما على الحرام في صورة المزاحمة بلا كلام، كما في حفظ النفس، حفظ النفس المحترمة وبين التصرف في مال الغير. فكيف إذا كان في معلوم الوجوب معلوم الحرمة يقدم الواجب على هذا، كذلك في محتمل الوجوب والحرمة، فكيف يقدم على احتماله احتماله أي احتمال الحرمة على احتمال الوجوب؟ قد يقدم وقد لا يقدم، وقد يقدم احتمال الوجوب، احتماله في صورة الدوران بين مثليهما. فافهم هذا تمام الكلام في دوران الأمر بين محذورين. الكلام فعلا في قاعدة الاشتغال، وقاعدة الاشتغال عندهم والتي يبحث فيها عن منجزية العلم الإجمالي، هل العلم الإجمالي منجز كالعلم التفصيلي أم لا؟ فكما أن العلم التفصيلي موجب لقطع أو لحكم العقل بالاستقلال بوجوب إطاعته والإتيان بمتعلق الأمر أو ترك متعلق النهي، فهل العلم الإجمالي أيضا يوجب الاجتناب عقلا أم لا يوجب الاجتناب عقلا كالعلم التفصيلي؟ العلم التفصيلي يوجب امتثال متعلقه ويوجب الاجتناب عن متعلق ما هو معلوم النهي. هل العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي في المنجزية كما يجب موافقته القطعية للعلم التفصيلي تجب موافقته القطعية للعلم الإجمالي، كما يحرم مخالفة القطعية للعلم التفصيلي هل يحرم المخالفة القطعية للعلم الإجمالي أم لا؟ فيه بحث ثم يتطرق إلى التنبيهات، وهو البحث عن الشبهة المحصورة وأشباهها، ولها فوائد عظيمة. هذا في قاعدة الاشتغال في هذا الموضوع، ولهم مصطلح آخر في قاعدة الاشتغال ذاك يأتي بعد العلم التفصيلي بالتكليف، وإنما يشك في الفراغ من ذلك التكليف، فيقال بأن مقتضى الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ. ماذا يستدعي الفراغ اليقيني؟ يأتي البحث عنه إن شاء الله في يوم السبت القادم.